بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو الجامع لتفسير العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فأمرنا بإقامتها، وهو الإتيان بها قائمة تامة القيام والركوع والسجود والأذكار. قال: وقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قال: فإنما كبرت على غير هؤلاء لخلو قلوبهم من محبة الله تعالى وتكبيره وتعظيمه والخشوع له وقلة رغبتهم فيه، فإن حضور العبد في الصلاة وخشوعه فيها وتكميله لها واستفراغه وسعه في إقامتها وإتمامها على قدر رغبته في الله.
نعم. قوله تعالى: حضور العبد، هذه قاعدة، فإن حضور العبد في الصلاة وخشوعه فيها وتكميله لها واستفراغه وسعها في إقامتها وإتمامها على قدر رغبته في الله. ولهذا قال سبحانه: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. كبيرة ليس في الأداء فقط، الصلاة ليست كبيرة في كونك تؤديها، لكن تؤديها على أكمل وجه، تؤديها بالخشوع، بالأركان، بالواجبات، بالسنن، تؤديها وأنت طامع، تؤديها وأنت مستفيد، هذه كبيرة لا شك ولا يا إخوان. ولهذا كل منا فعلا يدرك هذا. من الذي تسلم له صلاة من التكبيرة الإحرام إلى التسليم فلا يسهو فيها؟ كبيرة جدا، حتى تصفو لك صلاتك نصفها ربعها ثلثها كذا بمجاهدة. ونال كبيرة يعني إذا أردت كمالها إلا على الخاشعين الذين وضعوا قلوبهم بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. ودخل في الصلاة كما يقول القائل: كأن الكعبة أمامي والصراط تحت قدمي وملك والجنة عن يميني والنار عن يساري وملك الموت خلف ظهري. أرحنا بها يا بلال. نعم، هذه كبيرة ولا لا؟ ليس في الأداء فقط، يعني الصلاة سهلة، احنا بنروح نصلي ونطلع سهلة عادي. نعم، أنت بتروح أداء أعضاء لا روح فيه، لكن الصلاة التي يحبها الله، الصلاة التي تخرج منها فتنهاك عن الفحشاء والمنكر، كبيرة جدا 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 إلا على الخاشعين. فكلنا يسرق من صلاته، لكن يتفاوت الناس بحسب ما يسرق الشيطان من صلاتك، ثلثها، ربعها، سدسها، نصفها. من الذي تصف له صلاته كلها؟ قل: من الذي تصف له نصف صلاته؟ قل: من الذي تصف له ربع صلاته، سدس صلاته، ثمن صلاته؟ من الذي يصف له ذلك؟ معناه دقائق، ومع ذلك جهاد عظيم. وابن القيم لما بيضع مراتب الناس في الصلاة بيجعل مرتبة المجاهد دي مرتبة كمان ثالثة، هذه مرتبة يمكن ثالثة وضعها ابن القيم، إنما في مراتب لأناس ما يستطيع الشيطان أن ينال منهم شيئا، ما يقربهم، ولكن أن لك هذا، فهذا يحتاج إلى ترويض مراحل من الجهاد حتى يصبح الشيء لك سجية. مثل أي طاعة، الإنسان في أولها قد يجاهد نفسه على ذلك، بعد ذلك يصبح الأمر له سجية. نعم.
قال قوله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال: أنهم قيل لهم وهم مع نبيهم والوحي ينزل عليه من الله تعالى: ادخلوا هذه القرية. قال قتادة وابن زيد والسدي وابن جرير وغيرهم: هي قرية بيت المقدس. قوله فكلوا منها حيث شئتم رغدا أي هنيئا واسعا، ودخلوا الباب سجدا قال السدي هو باب من أبواب بيت المقدس. وكذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال والسجود بمعنى الركوع.
نعم السجود هنا بمعنى الركوع، لأن سجدا ما يستطيع الواحد يدخل ساجد، كيف يدخل على جبهته؟ ما يستطيع. فالسجود هنا بمعنى الركوع يعني منحنين. نعم.
قال وأصل السجود الانحناء لما تعظمه، فكل منحن لشيء تعظيما له فهو ساجد. قال ابن جرير وغيره قلت وعلى هذا فانحناء المتلاقين عند السلام أحدهما لصاحبه من السجود المحرم، وفيه نهي صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم انتبهتم، هذا دقيقة جدا ما شاء الله. يقول أصل السجود هو الانحناء لمن تعظمه، الانحناء لمن تعظمه، فكل منحن لشيء تعظيما له فهو ساجد، ومن ذلك الانحناء لمن تلقاه ويلقاك فتحييه بذلك. فالتحية بالانحناء سجود، والتحية بالقيام منهي عنها، لأن القيام عباد والانحناء عباد، فلا يجوز أن تحيي قائما هكذا. انتباه، تحية القيام من غير هذا، القيام من غير هذا التكلف منهي عنه، فالقيام نفسه منهي عنه وهو عبادة، قوموا لله قانتين، فكيف إذا انضاف إليه تعلق القلب؟ هذا لا شك أنه يكون شركا لو أن الإنسان تعلق قلبه بمن يعظم هذا التعظيم. نعم، وهو لا يملك رفع ضر أو جلب نافع، فالإنسان ما ينحني. ولهذا التحية التي يفعلها هؤلاء إذا لقي الواحد أخاه فانحنى هذا منهي عنه أشد الناس، لا ينبغي. نعم.
ثم قيل لهم وقولوا حطة أي حط عنا خطايانا، هذا قول الحسن وقتادة وعطاء. وقال عكرمة وغيره أي قولوا لا إله إلا الله، وكأن أصحاب هذا القول اعتبروا الكلمة التي تحط بها الخطايا تحط بها الخطايا وهي كلمة التوحيد. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس أمروا بالاستغفار، وعلى القولين فيكونون مأمورين بالدخول بالتوحيد والاستغفار، وضمن لهم بذلك مغفرة خطاياهم. فتلاعب الشيطان بهم فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم وفعلا غير الذي أمروا به.
ما هو أكبر، يعني أمروا بفعل وقول، أما القول فإيه؟ حطة أو لا إله الله أو الاستغفار، كل معنى لا اختلاف بينها ولا تضاد. طيب هذا من جهة القول، ومن جهة الفعل ها ادخل باب سجدة منحنين، يبقى على جهة التواضع قائلين اللهم حط عنا خطايانا، اللهم اغفر لنا، أو لا إله إلا الله. أمر بالقول والفعل، ماذا صنعوا بهم؟ بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، قالوا حنطة، حواج الاستهزاء والسخرية، ودخلوا كيف؟ على استه مقاعده. نعم. صح. يبقى تفسيره صح، تفسيره صح. ما هو الانحناء؟ لكن السجود أعم، السجود أصله الانحناء لما تعظمه، لكن هذا الانحناء إن كان انحناء على هيئة الركوع فهو ركوع، وإن كان انحناء على هيئة السجود فهو سجود، كله انحناء، إلى الأرض انحناء وإلى النصف انحناء، هذا انحناء وهذا انحناء، خلاص. لكن كله سجود، إذا السجود هو الإيه؟ الانحناء هو التعظيم، هو هكذا. لكن انحناء الركوع صفة وانحناء السجود صفة، فأنت في السجود الشرعي عندنا انحناء بصفة، وهو أن تضع الجبهة على الأرض، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، حديث عباس الصحيحين. طيب وانحناء الركوع يكون بأن يأخذ كل عضو محله باستواء الظهر، يبقى هذا سجود شرعي وهذا ركوع شرعي، لكن أصل المادة عائد إلى الانحناء لما تعظم، هذا انحناء وهذا انحناء، لكن هذا انحناء بجبهتك وهذا انحناء بظهرك، فالركوع انحناء بالظهر والسجود انحناء بالجبهة. نعم نعم، لم يقل أحد المفسرين هذا يعني على ظاهره، الظاهر على ظاهره لم يقل، إنما هنا لماذا قالوا هنا؟ قالوا لأن الدخول لا يمكن أن يكون بوضع الجبهة على الأرض، لهذا قالوا هنا السجود يعني الركوع. ليه؟ لأنك أنت وأنت راكع يمكنك الدخول، فهنا الأمر ليه فصروا بالركوع؟ لأنه الأمر هنا بالسجود كان حال الدخول وليس السجود المجرد، إنما لآدم سجود مجرد، فالأصل هو الظاهر إلا إذا دل دليل يقول بالركوع. نعم، ولهذا معاذ لما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم سجد على الجبهة، سجد على جبهته، وقالوا يعظمون هكذا، وهذا كان في زمن يوسف، كان في من كانوا قبلنا. نعم، ده القنوت والإذعان، ما هو خضوع أيضا، خضوع وإذعان، لكن لما كان الغير العاقل فله المعنى وهنا له المعنى. نعم، السجود اللي هو الأصل فيه لوضع الجب. نعم نعم نعم.
فروى البخاري في صحيحه ومسلم أيضا من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم، على أستاههم، وقالوا حبة في شعرة، فبدلوا القول والفعل معا، فأنزل الله عليهم رجزا من السماء. قال أبو العالية: هي الغضب. وقال ابن زيد: هو الطاعون. وعلى هذا فالطاعون بالرصد لمن بدل دين الله قولا وعملا.
وعلى هذا دي قاعدة، فالطاعون بالرصد لمن بدل دين الله قولا وعملا، أي أن الله يعذب من بدل دينه قولا وعملا بهذا. نعم،
قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم.
القرآن يا إخواني هو العلم كله لمن يتدبر، القرآن هو العلم لمن يتدبر، يكفيك لمن يتدبر. نعم،
قال رحمه الله: ومن تلاعب الشيطان باليهود أنهم كانوا في البرية قد ظلل عليهم بالغمام وأنزل عليهم المن والسلوى، فملوا ذلك وذكروا عيش الثوم والبصل والعدس والبقل والقثاء، فسألوه موسى عليه السلام، وهذا من سوء اختيارهم لأنفسهم وقلة بصرهم بالأغذية النافعة الملائمة، واستبدال الأغذية الضارة القليلة التغذية منها. ولهذا قال لهم موسى عليه السلام: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصر، أي مصر من الأمصار، فإن لكم ما سألتم.
فكانوا نعم، مصر هنا نونت فتكون مصر من الأمصار، أما مصر العلم لا تنون، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، مصر إن شاء الله آمنين، هذه مصر العلم التي هي مصر المعروفة، أما مصرا يعني مصر من الأمصار، لأن مصر ممنوعة من الصرف. نعم،
فكانوا في أفسح،
وهذا من عدم التوفيق، أن الله عز وجل يمن عليك بهذا المن، من وسلوى وغمام وكذا، ومع ذلك تريد ماذا؟ تريد الثوم والبصل، فمن توفيق الله العبد أن يدله على القصد والأنفع، ومن خذلان الله العبد أنه يستبدل النافع بالضار، هذا من الخذلان، يكون عنده النافع ومع ذلك يستبدله، يكون عنده الشيء الطيب ومع ذلك يستبدله بالخميل، هذا من خذلان الله العبد. فترى واحد يتاجر في الخسارة كما يقال، ترى واحد تجرته في الخسارة يا أخوان، وترى واحدا يتاجر في ما هو سداد من الأقوال من الأعمال من الأفعال، فتراه موفقا لذلك، تراه موفقا لذلك. نعم، فهذا من توفيق الله العبد، ندله على الخير وندله على النافع وندله على الطيب، كما قال سبحانه وهدوا إلى الطيب من القول، يعني من القول من الفعل من التصرفات من الأزواج من كذا، هدوا إلى الطيب، ده رجل طيب، وهدي إلى الطيب، فتراه محبا لأهل الخير، محبا إن كان شيخ يبقى شيخ يلزم شيخ السنة، إن كان كتاب تجد الكتاب النافع، إن كان عمل صالح تجده حيثما يكون العمل النافع الأعلى ما يكون، لا تجده مشغولا بالشيء القليل، ولكن تجده مشغولا بإيه؟ بأعلى أنواع الطاعات، بأعلى أنواع الطاعات، لا تفتقده حيث تكون الأمور العظيمة، هو معك، فيهدى إلى هذا، إلى القول الطيب، إلى التصرف الطيب، إلى كل شيء مهدي، هذا من توفيق الله عز وجل. أو العكس، تجد العبد مخذولا، إذا خذله الله سبحانه وتعالى تجده مخذولا، تجد سبحان الله في إما ونشاط في إيه؟ في بدع ومعاصي، معاصي، من شيخك؟ تجد شيخه هذا تكفيري ضال منحرف لم يوفق، جلس سنوات مع هذا الانحراف، تجد ايه الكتاب اللي تقرأه مثلا، اخر كتاب اللي تقرأه تجد كتاب كله محشو بالظلمات، او على الاقل جهده في امر مباح طيلة حياته، يكتب في الادب، يكتب في الشعر، يكتب في كذا طيلة حياته، فهذا غير مهدي، انما المهدي هو من دله الله سبحانه وتعالى على الطيب من القول اعلى ما يكون. لهذا كانت الهداية لأبي بكر اعلى انواع الهداية في هذه الامة، ليه؟ لان الله عز وجل هداه لهذا، هداه هداه، من منكم عاد اليوم مريضا، من منكم كل شيء يقول ابو بكر انا، هذا مهدي يا اخوان، هذا رجل مهدي هداه الله عز وجل الى الطيب من القول. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ايها الناس تعرف هذه الكلمة؟ هذه الكلمة تساوي يا اخواني، هذه الكلمة كأنما نطق بها ابو بكر بوحي وفي لحظات عصيبة، ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات. امة يا اخواني، ممكن سبحان الله اهتزت الامة اهتزازا عظيما، هي الامة مين؟ هي الامة الا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي اليس هذه الامة؟ ليست امة المليار المتسعة الرقاع، هذه الامة، امة الهداية، امة القدوة، امة الصحابة، ومع ذلك حصل فيما حصل، لكن الله يوفق أبا بكر رضي الله عنه للطيب من القول، أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم الهداية في السقيفة، ثم الهداية في حرب المرتدين، فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر ما رأى. كان ممكن أبو بكر يعني يقول فترة مش مواتية نعمل كذا، كان ممكن يعني يتخذ خطوة أخرى، فعلى الأقل الله حرص دينه إن شاء الله، لكن على الأقل يصعب الأمر على الأمة، يحصل بها مشقة على الأمة، يطول زمان القضاء على هؤلاء، لكن في سنتين استتب الأمر وعاد الأمر كما كان، وتسلم عمر رضي الله عنه الخلافة سليمة نظيفة بلا مرتدين يقاتلهم، وإنما فتوحات يتسع بها، حصل النظافة وإن كانت على أجساد الصحابة، فكم قتل في اليمامة من قتل، وكم قتل في حروب هؤلاء من قتل، لكن تسلم عمر الخلافة بعد سنتين نظيفة، تسلم الخلافة سهلة سهلة سهلة. أما أبو بكر فكانت خلافته من أعظم أنواع الخلافة التي حصلت في الخلافة الرشيدة، صعبة، كانت صعبة جدا جدا جدا، كأن أبو بكر بدأ مرحلة الدعوة من جديد، مات نبيه فارتد من ارتد من العرب، فوفقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا حديث هو في نزعه ضعف ليس معناه ضعف، ولكن معناه قلة عمر هذه الخلافة، قلة عمر الخلافة، لأنه أقلهم، وليس الضعف الراجع إلى أن الخلافة فيها ضعف، لا، في الرؤية التي رؤيت في ذلك، لما عمر استحال بها غربا وكذا، فلم أرى عبقريا يفري فرياه الطول والفتوحات لكن أبو بكر رضي الله عنه كانت خلافته قليلة جدا في مدتها. هذا هي هذه هداية، هداية شيخ الإسلام لما رد على البدع هنا وهناك بهذه المجلدات وهذه الكلمات التي تبقى إلى الآن يعاد بها شيخ الإسلام إلى اليوم. الإمام أحمد رحمة الله عليه لما هدي، المهم يا أخوان أن الهداية وهدوا إلى الطيب من القول، هذه الهداية لا يوفق إليها كل أحد، نعم. فخذل الله عز وجل هؤلاء، فبدل من يقولوا حطة قالوا حنطة استهزئون، وبدل من يدخلوا سجدا دخلوا هكذا على صورتهم. إذن هذه الهداية. حتى أنت كسلف رجل طالب علم ممكن أنت قد تكون على عمل من أعمال الصحة زي طريقة الطلب، ممكن واحد يطلب كويس أنت تطلب كذا، لكن اللي بتطلبه 10 سنوات طلبه غيره في 6 أشهر. ليه؟ لأن هذا وفق لطريقة وأنت حرمت منه. هذه هداية أيضا، هذه هداية. نعم.
قال
ممكن تجد 20 واحدا عند الشيخ، عند شيخ يتلقون العلم، الكتاب واحد والشيخ واحد والمجلس واحد، لكن هذا يرزق من أنواع الهداية ما لا يرزق هذا، ينتفع ما لا ينتفع غيره، ينتفع ما لا ينتفع غيره، والشيخ واحد والكتاب واحد والمجلس واحد وتجلس أمام الشيخ، لكن ما حصل لك الانتفاع، حصل لك 20% انتفاع، الثاني 50، الثالث 70، الرابع كأنما يطابق الشيخ. ولهذا ليس كل من جلس عند شيخ ينتفع به الانتفاع المرجو، قد يجلس عند شيخ ومع ذلك ما ينتفع به أصلا، يجلس عند الشيخ ويخرج مبتدع ضال منحرف، يجلس عند الشيخ وانتفاع 10%، يجلس عند الشيخ وانتفاعه 50، على حسب. هذه كلها أنواع هداية يا أخوان، الله على حسب ما يفتح الله لك من قنوات القبول والانتفاع والاستفادة. في واحد يستفيد بأذنه، في واحد يستفيد بقلبه، في واحد يستفيد بعينيه، في واحد يستفيد بكذا، ها؟ ممكن يستفيد كل المسألة هو شكل الشيخ، شكله ويقلد الشيخ. ليه؟ ده استفاد بالعين بس، ده استفاد بالعينين، شوفوا وسعه الشيخ داخل، ده انتفاعه. لكن ترى هد، ترى سمت، ترى انتفاع بالشيخ ما في، بس هو يلبس زي الشيخ، يمشي زي الشيخ، واخد بالك؟ يعني كان الشيخ وجاز. في واحد لا، مطابقة، يعرف الشيخ هيقول ايه، لو جاءت فتوى عن الشيخ يقول لا هذا ما يقوله الشيخ، لان ليس هذا من منهجه، من تقعيده، من طريقته. هذا الذي ينتفع، هذا الذي ينتفع. نعم.
فكانوا في افسح الامكنة واوسعها واطيبها هواء وابعدها عن الاذى ومجاورة الانتان والاقذار، سقفهم الذي يظلهم من الشمس الغمام، وطعامهم السلوى وشرابهم المن.
سبحان الله، سبحان الله. الثوم والبصل، سبحان الله، ثوم والبصل، البدع والخرافات، مكان القرآن والسنة، من وسلو. شوف القرآن سنة، القرآن سنة، سيب انت القرآن سنة وتقول عايز ايه البدع والخرافات والضلالات. ايوه، اتعب نفسك. زي احد اخوانكم يخبرني، شيخ رمضان، شيخ رمضان يعني هو اللي يخبرني وليس هذا، هذا الشاب اللي اعدموه من ايام اللي هو كان القى الولد من، كان يوم ولد ده خرافات كده وضلالات. لا، هذا الولد ترجمته خدها من عزبة سعفان بجوار السيد سالم، وهذا شغال في البترول وابوه شغال في البترول يعني، فشغل ابنه لانه من ابناء العميل ومتزوج دكتوره، وجاءوا من ناس الاخوان في الحمول، اخوان من البلطيم. هذه ترجمته وارسل لابيه اخذ جثته وصلى عليه لسه من ايام. هذه ترجمته، مش خرافه ولا شيء، ولا جايبين واحد يقلد ولا الى اخره. هذا موجود فعلا. نعم. فالانسان شوف يستبدل القران والسنه، استبدل منهج السلف بايه؟ بخرافات وضلالات وانحرافات، تكون النهايه سجن، موت، قتل، وخسر، يخسر الانسان في الدنيا بيخسر، والله يتولاه في الاخره. نعم.
قال ابن زيد: كان طعام بني إسرائيل في التيه واحدا وشرابهم واحدا، كان شرابهم عسلا ينزل من السماء يقال له المن، وطعامهم طير يقال له السلوى، يأكلون الطير ويشربون العسل، لم يكن لهم خبز ولا غيره.
سبحان الله، والله الذي أنزل. إذن الله عز وجل هو الذي يهيئ القبول، من وسلوى، لحم وعسل. نعم.
ومعلوم فضل هذا الغذاء والشراب على غيرهما من الأغذية والأشربة، وكانوا مع ذلك تفجر لهم من الحجر 12 عينا من الماء، فطلبوا
لاستكمال. يعني كان يا أخواني جنة الدنيا، كان الله قرب لهم جنة، جعل لهم جنة في الدنيا، فالحجر يتفجر 12 عين، لكل فخذ، لكل قبيلة، لكل مجموعة عين تشرب ولا ينافسون، يعني ليس ما يتنافسون عليه، ليس هناك مادة للنزاع. والطعام ينزل من السماء من وسلم، ونهيك عن ما ينزله الله، ينزله الله عز وجل على أعلى ما يكون، ليس تصنعه الأيدي، إذن كأنها جنة. ومع ذلك طلبوا الاستبدال بما هو دون ذلك بكثير، فذموا على ذلك. فكل من طلب المذموم الضار عوضا عن النافع الصالح فإنه غير موفق، مخذول. لا تستبدل كتابا سلفيا بكتاب من البدع، لا تستبدل منهج السلف بهذا بهذه المناهج. شوف تعالى كل واحد فيكم الحمد لله يستشعر نعمة الله عليه الآن في بلده، ياما مشايخ وياما مش عارف ايه وياما ايه، وبعدين في النهاية يا اخوان ها، شوفوا لما ضلوا الحرفوا انت الآن عزيز كيف الحمد لله لم تستبدل. هو استبدل لكن انت الحمد لله عزيز فضل الله سبحانه وتعالى، فضل الله عز وجل. حتى قد تحسد على نظارة وجهك وراحة بالك وأنسك والحمد لله، أنت عزيز احمد الله عز وجل. لو استبدلت كما استبدلهم، مع أن في استبدالين نظر، أنا أرى أن هذا أصلا كان موجودا، وإلا اللي عنده منهج الحق إن شاء الله ما ينقلب بإذن الله إذا كان يعني مقبلا على الله بصدق. لكن هؤلاء اتضح أنهم ما عرفوه أصلا حتى يستبدلوه، ما عرفوه ولا وفقوا إليه، وإنما ولو في الصورة، حتى ولو كانوا في الصورة هكذا، في الصورة كانوا هكذا. فلا تستبدل منهج السلف بغيره، ولا الكتاب السلفي بغيره، ولا الشيخ السلفي بغيره، ولا حياة السلف بغيرهم، ولا الصحابة بغيرهم. لا تستبدل، ولا مشايخ السنة بغيرهم. لا تستبدل، خليك دائما مع المن والسلوى. وتفجر الماء، تتفجر الماء ويخرج لك أنواع الهداية والكتب والمن والسلوى، السكينة والرحمة، بالضبط زي طعام بني إسرائيل. شوف، فما جلس قوم في بيت من بيوت الله، طبعا مش مجلس المبتدعة، ما فيش فيه الكلام ده، إنما هذا مكافأة، هذه مكافأة، والمكافأة لا تكون إلا على السنة. حينئذ ينزل عليك بقى المن والسلوى، اللي هو بقى تغشاك الرحمة، تنزل عليك السكينة، تحفوك الملائكة، واذكرك الله في من عند. إذا أنت نازل عليك ما هو أعظم من المن والسلوى. فالمن والسلوى غذاء الأبدان، والسكينة والرحمة غذاء القلوب. أيهما أعظم؟ أيهما أعظم يا أخوان؟ أنت دلوقتي هو واحد يقول يا لو ينزل على المن والسلوى أعظم، ولا السكينة والرحمة؟ تنزل السكينة تغشاك الرحمة، السكينة والرحمة، السكينة تصيب القلب مباشرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بعث فيهم تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. يبقى السكينة تصيب القلب على طول، السكينة غذاء قلب، المن والسلوى غذاء ايه؟ البدن. طب ايهما اعلى؟ القلب. تغشاك الرحمة، تنزل عليك السكينة، تغشاك الرحمة، أدى المن والسلوى. طيب عايزين المية بقى اللي تتفجر لنا من الايه؟ من الحجر. عايزين المية. طب هما كان عندهم كم عين؟ قالك 12 عين. انت عندك 12؟ ده انت عندك ما لا يحصى ولا يعد، عندك في كل آية عيون من الهداية، في كل حديث عيون من الهداية، في كل كتاب سلفي عيون، عيون من الهداية. ماء، وإذا كان الماء قد خلق الله منه كل شيء حي، فإن أعظم ما يكون من مادة الحياة الوحي، فأخرج الله عز وجل لك أعظم مادة تحصل بها الحياة، وهي الهداية. هي ولا الماء؟ الهداية ولا الماء الذي يرد عطش العاطش؟ لا، الهداية، الهداية. فإذا كان الله قد أنزل على بني إسرائيل هذه الأغذية والأشربة الحسية، فإن الله عز وجل جعل لأهل الحق دوما ما هو أعظم من ذلك من قوت القلوب. الذين أمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فالسكين، تذكر كده لما تقرأ المن والسلوى الإنسان ممكن يتعلق يقول ياه لو كان احنا، لو كان يأتي يوم كده الله ينزل عليه المن والسلوى ويخرج. ولهذا في ظني والله أعلم أن هذا لو كان من باب المكرمة الأعلى، والله يا أخواني لأنزلها الله على المسلمين في بدر، ولا أنزلها الله على المسلمين في أحد، ولا أنزلها الله على المسلمين في الخندق، ولا أنزلها الله، لكنه أنزل أعظم من هذا، أنزل الهداية. اللهم لولا أنت ما اهتدينا. أنزل الهداية. والله يا أخواني لو كان نزول المن والسلوى وإخراج الماء أعظم المكارم والله لأنزلها الله على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقائع كثيرة، ولكن الله أنزل ما هو أعظم من ذلك، أنزل السكينة في قلوبهم. يا الله، تحت الشجرة يبيعون النبي على الموت، ألا يجدر أن ينزل عليه من وسلوى وتتفجر الأرض؟ لا والله، أعظم من ذلك سكينة القلب وهداية القلب. وهذه مادة تبقى إلى آخر مؤمن على وجه الأرض. فإذا كلها يا إخواني أعين، كلام ابن القيم، كلام ابن تيمية، كلام العلماء، كلام أحمد، كلام كذا، دي أعين تمشي معاك. أنت دلوقتي شايل معاك كم؟ 10 كتب؟ ها؟ 10 كتب دول 10 عيون، 100 كتاب، 100. ده هذا بالإجمال، هذا بالإجمال، وإلا فكل حرف من هذه يحمل أنواعا من الهداية. فمن الله على بني إسرائيل بالمن والسلوى وفجر لهم الأرض على حسب ما كان عندهم من الإيمان والمتابعة لموسى، ومن الله على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أعظم من هذا كله، بسكينة القلب ورحمة الرب سبحانه وهدايته عز وجل والتمسك بالوحي. فكانوا يقولون سمعنا وأطعنا. هؤلاء أكلوا المن والسلوى، وفيهم الذين قالوا سمعنا وعصينا. نعم.
فكيف بمن استبدل الضلال بالهدى والغي بالرشاد والشرك بالتوحيد؟
سبحان الله، أشار لهذا المعنى، لأنه لازم هذا المعنى يا أخوان، لازم القصة لازم أن تندفع بها، تستخرج عبارها. هو الله بيذكر لك إن في قوم اسمهم بنو إسرائيل، أنزل الله عليهم المن والسلوى وبعدين تروا. ليست قصة أخواني هكذا تنقل فصولها، وإنما هي قصة تستنبط عبارها، تستنبط عظاتها، لأن كل هذا مربوط بقضية الهداية والضلال، مربوط بقضية الوحي والانحراف عنه أو الاستجابة له. كل هذا إنما هو يخدم هذه القضية. نعم.
والشرك بالتوحيد.
ولهذا لما تقرأ قوله تعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، أنزل من السماء ماء فسالت بها أودية، لا تقف مع ظاهر هذه الألفاظ، فإن الله إنما ذكرها ليربط بين ذلك وبين حياة القلوب. فإذا كانت حياة الأرض إنما تكون بالغيث والماء، فحياة القلب إنما تكون بما ينزل من مادة الهداية. نعم.
والشرك بالتوحيد والسنة بالبدعة وخدمة الخالق بخدمة المخلوق والعيش الطيب في المساكن الطيبة في جوار الله تعالى بحظه من العيش النكد الفاني في هذه الدار.
لو ما تستفيد إلا هذه لكفى، كيف وهي إن وأخوتها، لا أقول كان، فإن حرف توكيد، فهي إن وأخوتها. نعم، نقف عند ولقد علمت. يا سلام يا اخواني، الحمد لله الحمد لله. هي تعملوا ايه يا حزب نور في الدوره دي؟ ايه وصلتوا غير فين؟ وصلتوا غير فين حزب نور وانت ابناء وتنميه؟ شوف انشغالهم فين. هننزل بقى الدوره دي في ايه؟ وانت هتنزل مش عارف ايه، وانت هتسوي ايه على اللوحات، هنجيب فلوس، هنعمل مش عارف كذا، نعمل كذا، الدورة دي الدايرة مش عارف ايه، اللي وهكذا. ها، خلي وهدوا الى الطيب من القول، هدوا الى الطيب من القول. نعم، هذه مطوية جاءتني الآن مكتوب عليها قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، تحتها أخرج القطن من أذنيك، أخرج القطن من أذنيك. اسمع واقرأ واسأل وقرر، كل خير في اتباع من سلف، كل شر في اتباع من خلف. ثم بيّن حرب الإعلام في أوله، ما أشبه ما يفعله الإعلام في هذه الأيام بما فعل الإعلام القرشي قديما لتشويه صورة الإسلام ونبي الإسلام. فقديما حرص كل حرص ألا يسمع أحد من محمد شيئا، وإن علموا بسماع أحد وميل الإسلام لم يزالوا به حتى يصدونه عنه صدا ويردونه تارة أخرى إلى حظيرة الكفر، وهم حريصون أيضا على أن يكون الكلام لهم فقط وكذا الكتابة، فلا يسمحون المخالف بالظهور على قنواتهم. ليعرف بنفسه ويدافع عنها ويصورونه دائما في صورة مخيفة منفرة حتى لم يعد عند كثير من الناس رغبة في السماع لهم ولا لإقراء شيء منهم. وهذا ما فعل مع الطفيل بن عمرو الدوسي أيضا وذكر قصة عمرو. ثم قال بعد ذلك السلفية باختصار ليست حزبا وليست جماعة، إنما هي منهج ودعوة، دعوة للرجوع بالإسلام إلى منهجه الصافي. طبعا اللي أخرج هذه المطوية حزب النور وجماعة برهامس. يقول السلفية باختصار ليست حزبا وليست جماعة، إنما هي منهج ودعوة. طبعا سبق الآن تخلص معدش لا تستطيع الآن أو لا تريد الإكثار من الاستدلال في هذا الباب، فلقد بينا أن هذه الجماعة تقوم على الحزبية وعلى الجماعة، فإن الدعوة لا تصلح إلى ضمن جماعة وضمن حزب، والجماعة لابد لها من أمير قيم رئيس حاكم كما يقول سعد بن عبد العظيم أيا كان أي لقب من هذه الألقاب، ولابد لهذا الأمير من السمع والطاعة. بينا هذا من كلامين من قبل. إذن السلفية ليست حزبا، صحيح سلفية النبي والصحابة ليست حزبا ليست جماعة، يعني من الجماعات ولا من الأحزاب المبتدعة، وإنما الجماعة التي يقتدى بها والحزب الذي يقتدى به. وما عدا ذلك كل من خرج عن هذه فإنه يكون ضالا منحرفا. أما هذه الجماعة جماعة برهامي فهي الحزب وهي الجماعة التي لا ترى إلا نفسها وترى الصواب معها كما قرر هؤلاء، ويدعون الأمة للانضواء تحت لوائهم، لأنهم قرروا أيضا أن المجتمع لا يحتمل أكثر من إيه من هذه، لا يحتمل التعددية هذه الجماعات وكذا، فيدعون إلى السمع والطاعة للأمير الذي يكونونه ويقومون عليه. إلى أن قال يقول، لأن الفهم الفرد هذه الأيام أن يفهم كل واحد الإسلام حسب هواه هو قد أدى للتفرق والاختلاف، وهل المسلم يشك في أن منهج الرسول هو المنهج المعصوم هكذا، وأنتم أيضا من ضمن هذه الفهوم التي أحدثت التفرق والاختلاف، فلقد فهمتم أنتم الإسلام أيضا حسب هواكم، فكانت الانتخابات حراما فصارت حلالا، وكانت الديمقراطية حراما فصارت حلالا، وكان وضع الدستور كفرا فصار إيمانا، فهذا من أي كتاب استقيتموه ومن أي سنة أخذتموه؟ إنها سنة ياسر برهامي ومن معه من الجماعة، ولا تعجل عليه فسوف يفسر لك المنام الآن، وسوف تؤول لك الرؤية عن قريب. إذن هم يقولون باختصار ليست هذه حزبا وليست جماعة، ونقول من كلامهم يدعون إلى الحزبية ويدعون إلى الجماعة. وهل أعظم من وضوحا من أنهم حزب النور؟ فإن قالوا هذا حزب النور سياسة وأما نحن غير سياسة، نقول طيب حزب النور سياسة والدعوة السلفية دين عندكم، ثم هل السياسة تنفصل عن الدين عندنا؟ فالحزب يجوز باعتبار السياسة ولا يجوز باعتبار الدين؟ أليس عندكم السياسة من الدين؟ أو أنكم تقولون أنتم أيضا لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين؟ طيب إلى أن قال، فالسلفية منهج لفهم الإسلام، ده التعريف الثاني للسلفية، فالسلفية منهج لفهم الإسلام، منهج يجمع لا يفرق. نقول ومن الذي فرق؟ الذي أحدث الحزبية أم لا؟ من الذي فرق؟ ألستم أنتم؟ من الذي فرق الأمة؟ ألستم أنتم بوضع هذه الحزبيات؟ فإن أيضا اعترضتم وقلتم لم أفعل هذا، نقول فما الفرق بين حزب الوطن وبين حزب النور؟ وكل إنما كان يتبع رجلا واحدا، بدأ بحزب النور فانقسم إلى حزب الوطن وحزب الإيه؟ وحزب النور، وغدا سينقسم إلى أحزاب أخرى. قال إلى أن قال، السلفية عودة للأصول السلفية ليس من المحدثات بل هي قديمة قدم الإسلام. نقول وهل الانتخابات قديمة قدم الإسلام؟ وهل ولاية المرأة قديمة قدم الإسلام؟ وهل وضع الحزبية في الأمة قديم قدم الإسلام؟ وهل الديمقراطية سلفية قديمة قدم الإسلام؟ أتأمرون الناس بالسلفية وأنتم براء منها؟ السلفية يقولون مسكوا بالإسلام كما كان زمن الرسول، فهل أنتم على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الآن فالسلفية حكم بما أنزل الله، وأما الديمقراطية حكم بغير ما أنزل الله. فأنتم الآن على الحكم بما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله؟ السلفية عصبة من التفرق والاختلاف، والسكندرية دعوة إلى التفرق والاختلاف. ثم قال: إن الدعوة السلفية هي دعوة للعودة إلى الإسلام الصافي النقي، طبعا ليس عمل بالديمقراطية ولا بالحزبية ولا بتقديس الأشخاص ولا بتقديس الكتب ولا بتكفير الحكام بغير مكفر بواح عندنا فيه من الله برهان، ليس على قواعد الخوارج. إن الدعوة السلفية هي دعوة للعودة إلى الإسلام الصافي النقي، إلى الإسلام كما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ظهور الفرق وعلوم الفلسفة والكلام، وإنها لتهدف من وراء ذلك إلى تحقيق التوحيد، إلى آخر ما قال. ثم قال: وهذا ولا يخفى على أحد، انتبه انتبه بقى، نبدأ من هنا هو بقى عشان نختم المقالة هو. ها كان الموجز وإليك الايه الأنباء، كانت المقدمة وإليك الخاتمة والزبدة، مع أن المقدمة هذه لا تسلم كما قلنا بتطبيقها على واقعهم، فهم أكثر الناس معارضة لما أصلوه وقدموه، كما قلنا باختصار المقدمة عندهم فهم الإسلام بفهم النبي والصحابة، الآن إنما نفهم السلفية والإسلام بفهم برهامي وأتباعه، فهم برهامي وأتباعه ضد فهم النبي وأصحابه، والأدلة على هذا أكثر من أن تحصر من كلامهم هم قبل انخراطهم في هذه الحياة العفنة، وهم قبل هذا الانخراط حزبية مقيتة وجماعة متعصبة قامت بمبدأ الجاهلية الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية وأين بين أظهركم. ولهذا وأخيرا يقولون: هذا ولا يخفى على أحد ما تتعرض له الدعوة الآن من هجوم وتشنيع واتهام بتكفير المسلمين. أي دعوة؟ دعوة النبي والصحابة أم دعوة برهمي وجماعته؟ ها؟ ما تتعرض له الدعوة هي دعوة سلفية، السلفية المنهج السلفي الذي هم عليه دعوة سلفية، دعوة برهامي. ها؟ ما يقول، ما قال هنا: ولا يخفى عليكم ما تتعرض له السلفية بصفة عامة، ما يتعرض له الإسلام، ما يتعرض له منهج النبي والصحابة، لا، ما تتعرض له الدعوة الآن من هجوم وتشنيع واتهام بتكفير المسلمين، فينسب للدعوة ما يقع من اعتداء على بعض الناس أو تفجير أو غير ذلك، والدعوة منه براء، كما لا يخفى على أحد ما كان من أحداث الإسكندرية التفجيرية التي أريد لها أن تلصق بالسلفية، فأظهر الله الحق وأبطل كيد الكائدين. ومن الذي أحدث المظاهرات أيام سيد بلال الذي تقولون؟ من الذي أحدث المظاهرات أيام القائد إبراهيم؟ أنتم الذين أحدثتم هذا، وأحدثتم بعد ذلك خلفا لما سبق وغير ذلك. وإن صدقتم فإنكم لم تفجروا بأيديكم، لكن فجرتم بأفكاركم، فجرتم بمبادئكم، فجرتم بتربيتكم، فجرتم بكذا وكذا. ألست أنت يا أحمد يا فريد الذي قلت: لو حكم فلان لنجعلنها دما للركب؟ فأخبرونا دعوة سلفية يا بريئة من الدماء، كيف يكون دم للركب بدون قطع الركب، بدون قطع رقاب، بدون استعمال أسلحة، بدون تفجيرات؟ أو أنه شربات وعصير يسمى بعصير الدم تنتجه مصانع الانحراف، أو عصير أم دماء تسيل من أجساد وتمزيق أشلاء وقطع رقاب؟ ألم يقل أحمد فريد هذا الكلام نصا؟ قال: إن حكم فلان لنجعلنها دما للركب، فكيف يكون دما للركب؟ بهذه التربية كنتم، ولا زال الكيد مستمرا، ولذا فإننا نبرأ الله من كل تصرف يخالف شرع الله طبعا، ومن أعلى هذا نبرأ إلى الله عز وجل من تصرفاتكم جميعا. ألم تنقل أنت ياسر برهام الإجماع على عدم ولاية المرأة؟ فما بالك ترشح المرأة؟ ها؟ ألم تنقل الإجماع على عدم ولاية الكافر؟ فكيف الآن تجعلون هؤلاء على رأس القائمة؟ هذا من شرع الله، هذا من شرع الله، من شرع الله نولي غير المسلمين، من شرع الله نولي النساء. قال وإن فعلهم من يبدو في الظاهر أنه من الإسلاميين فليس أحد حجة على الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله الكلمات بقى اللي بيسرق بها قلوب الشباب. وهل إذا أخطأ بعض الأطباء مثلا قيل هكذا كل الأطباء؟ إننا ندعو الجميع إلى الإنصاف والنظرة الموضوعية لهذه الدعوة التي طالما أردت الخير للأمة. ليه أي دعوة؟ دعوة برهامي طبعا، دعوة برهامي. وهذا منهجنا قد أشرنا إليه باختصار. فما الذي أخذ على هذه الدعوة؟ كل يقول هذا، حتى الأشعرة حتى الصوفية كل يقول هذا. وما المخالفات التي وقعت فيها وعارضت بها الكتاب والسنة؟ وما الأضرار التي عادت منها على الأمة؟ ثم وإن كان خطأ وخلل أو ليس الدين النصيحة، لما الهجوم والتشهير والتجريح؟ ونقول وهل قبلتم النصيحة؟ بل لما الحكم على المخالف بغير استماع منه وإليه؟ سمعنا وقرأنا ونصحنا، فهل أنتم تائبون عائدون؟ لما وضع القطن في الأذن؟ ولما وضع الانحراف على الألسن؟ لما وضع الران على القلوب؟ خاطبوا أنفسكم، لما وضع الأذن؟ لما وضع القطن في أذن في آذانكم؟ نحن الذين نخاطبكم بهذا، لما تضعون القطن في الآذان ولا تسمحوا بالبيان والكلام إلا إذا كان من أرباب الدعوة السلفية السكندرية التي يرأسها برهامي وابو إدريس وأحمد فريد وحسن سعيد وغير هؤلاء؟ فإن قلتم أنت تبالغ، أنت تبالغ. إنما ندعو إلى أن نسمع لكل أحد أيا كان، لجميع أهل العلم إذا كانوا على منهج أهل السنة والجماعة. نقول قد ورطتم أنفسكم، لا تستعجلوا. إذا عرفنا من الذي وضع القطن الآن، إنه أنتم، ولكن ليس القطن الأبيض النظيف، وإنما قطن محشو لا يسمح بنفوذ أي موعظة ولا نصيحة طالما أنها ليست من قبلكم. إنها دعوة إذا للفهم، إنها دعوة المراجعة والتصحيح، تصحيح المواقف التي اتخذت من هذه الدعوة قبل أن تقرأ عنها. ولذا فإنني أقول، اسمع بقى الخلاصة، الخلاصة، لذا فإنني أقول، وبعدين أعمل لك مصباح كده، مصباح. لذا فإنني أقول أخرج القطن من أذنيك واسمع لأهل العلم والدعوة واقرأ في مؤلفاتهم ولن تجد إلى الخير إن شاء الله. نسأل الله أن يؤلف بين قلوب المؤمنين، آمين. اجتهد لتصل هذه الورقة لكل مصري للإطلاع السلفية، قواعد وأصول للشيخ الدكتور أحمد فريد، الدعوة السلفية للشيخ محمود عبد الحميد، ملامح رئيسية المنهج السلفي، وأسئلة وأجوبة حول السلفية للشيخ الدكتور علاء بكر. فسرت الرؤيا، هذا تأويل رؤيا من قبله، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي لأخرجني من بين أظهر هؤلاء، ومن الله علينا وعليكم بالهداية والتوفيق والرشد، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.